الإنسان قد يبطل عملا بعذر يصيبه بعد العمل أو برياء يدخل عليه في أثناء العمل أو قبل العمل.
فالإنسان عند الله عز وجل بنيته وإخلاصه الإنسان عند الله عز وجل بنيته وإخلاصه. فقيمة الإنسان في الدنيا ما يحسن وما يعرف، وقيمة الإنسان عند الله بالإخلاص. لو تصورنا رجلا في طائرة لا يحمل جواز سفر في الجو، لا أظن أن مطارا المطارات تستقبله. فالإنسان في القوانين الوضعية شخصية اعتبارية يمثلها جواز السفر، والإنسان عند الله عز وجل بنيته وإخلاصه. ولذا لو عبد الإنسان ربه وأجاد وأخلص في عبادته 60 أو 70 سنة أو أقل أو أكثر، فإنه يجازى بنيته، يجازى بأن له جنة خالدا مخلدا فيها. وكذا الكافر لو طغى وتجبر وكفر وعصى وفسق في سنوات معدودة في حياته، فإنه لا يجازى بمثلها في النار، وإنما يخلد في النار. لماذا؟ لأن الله يجازيه بنيته. فالله عز وجل يجازي العبد بنيته. ولذا لو أن رجلا طلب الشهادة بصدق ومات على فراشه فله ثواب الشهداء، ولو أن رجلا جاهد رياء وسمعة وقتل في المعركة مقبلا غير مدبر فهو من أهل النار. فالنية أبلغ من العمل، النية أبلغ من العمل، نية العبد أبلغ عند الله عز وجل من العمل. ولذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما تسعر النار بثلاثة أتوا بأفضل الأعمال، بشهيد وعالم أو قارئ للقرآن ومتصدق، وهؤلاء أتوا بأفضل الأعمال. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل، والحديث الأول في الصحيحين والثاني في البخاري، أن الله يضحك لرجل تصدق فوضع الصدقة في الليلة الأولى بيد غني، فعرف الناس فأصبحوا يضحكون منه، فقال والله لا أتصدقن، فوضع الصدقة في الليلة الثانية في يد لص، وفي اليوم الثالث وضعها في يد مومس، فضحك الله له مع أنه لم يأتي بالعبادة على وجهها، إذ أن الصدقة تعطى للمسكين والفقير، وهذا لم يفعل، وإنما أعطى صدقة لغني في الليلة الأولى ولمومس وللص، فضحك الله له لإخلاصه وصدقه. وأما الأول فأتى بصورة الأعمال ولم يأتي بلبها. فالإخلاص يا إخوة، الإخلاص هو روح العبادة وهو مخها وأصلها، وعلينا أن نستحضر الإخلاص وأن نخاف من الرياء. ومن علامات الإخلاص أن يتهم الإنسان نفسه، فكما كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله، كان يقول لا يخاف من الرياء إلا مخلص. فالذي لا يخاف الرياء ولا يخشى على نفسه من الصدق والإخلاص فهذا علامة من علامات الرياء. فمن علامات الإخلاص الخوف من الرياء. ومن خطورة الكلام عن الإخلاص أن الرجل قد يتكلم عن الإخلاص وهو ليس بمخلص، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولذا موضوع الإخلاص من المواضيع المهمة جدا، بل إن الإنسان قد يدخل عليه الرياء في غير العمل، كما كان يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان يقول إذا أعجبك حديثك فاسكت وإذا أعجبك سكوتك فتحدث. فقد يدخل على الإنسان الرياء من السكوت والسمت. فلذا موضوع الإخلاص موضوع يحتاج الإنسان أن يبقى مستشعرا أن الله يراقبه وأن الله يسمعه وأن الله ينظر إليه وأن الله يعلم السر والنجوى وأن الله جل في علاه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أذكاره في مسائه وصباحه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فالرياء وعدم الإخلاص شرك. ومن عجيب أمر الإخلاص أن الشيطان قد يدخل على الإنسان فيجعله يترك العمل الصالح بحجة أنه ليس بمخلص. وقد عالج ذلك الفضيل بن عياض بن عياض فقال رحمه الله: من عمل لغير الله فهو مراء، ومن ترك العمل خوفا من الرياء فهو مشرك. من عمل لغير الله فهو مراء، ومن ترك العمل خوفا من الرياء، ترك العمل بالكلية خوفا من الرياء فهو مشرك. لماذا؟ لأن الترك عمل، الترك عمل عند الأصوليين وتعلمنا ذلك في دروس أصول، الترك عمل. فالذي يترك من خوف رياء فهذا مشرك، فكأنه أشرك مع الله عز وجل. والواجب على الإنسان أن يثبت على العمل وأن يستحضر الإخلاص في العمل. من أسباب تحصيل الإخلاص النية الصالحة في أثناء العمل وقبل العمل. فكان بعض السلف يقول: أحب أن تكون لي نية صالحة في نومتي وأكلتي وقومتي وقعدتي. النية. وكان ابن أبي جمرة يقول رحمه الله: لو كان الأمر بيدي لجعلت في كل مسجد من مساجد المسلمين عالما لا عمل له إلا أن يدرس المسلمين الإخلاص ويراهبهم من الرياء. ذلك يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصرون بإخلاصكم. فسر نصرة هذه الأمة وجود الإخلاص فيها. والإخلاص هو سبب من أسباب النجاة من الورطات. العاقل له مع الله خبيئة، عمل يجاهد نفسه ألا يعلمه أحد، فإذا وقع في ورطة يسأل ربه بهذه الخبيئة. كان ابن الزبير يقول: ليكن لأحدكم خبيئة، فإذا وقع أحدكم في ورطة فليسأل ربه بهذه الخبيئة. كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم لجأوا للغار فدحرجت عليهم صخرة فأغرق الغار فكادوا أن يهلكوا، لا طعام ولا شراب. فقال رجل منهم: سلوا ربكم بأخلص أعمالكم. فتوجه كل منهم بسؤاله وكان يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا من أجلك ففرج ما نحن فيه. ففرجت الصخرة حتى نجوا جميعا بإخلاصهم. ويذكر بعض العلماء قصة طريفة ومفيدة تلتقي مع هذا الباب. قال: كان رجل يتزين بزي النساء ويغشى مجالس النساء في الأعراس والمياتم. قال: ففي ميتم تزين بزي النساء وهو يتلذذ بحديثهن وينظر إليهن، فسرق الدرة فقالوا: أغلق الباب لكي نفتش. فكاد أن يفضح أمره فتوجه إلى الله عز وجل بإخلاص: اللهم إن نجيتني من هذه الورطة فلن أعود إليها. فبقي يؤخر نفسه حتى وجدت الدرة مع من قبله من النساء فقالوا أطلق الحرة لقد وجدنا الدرة. فالإخلاص سبب من أسباب النجاة من ورطات الدنيا. ولذا يا إخوة عبادة الإخلاص عبادة يجب أوجبها الله عز وجل على نبيه وأوجبها على من قبلنا من الأمم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص واجب على كل عابد والله جل في علاه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه فهو أحد ركني قبول العمل. فمن عمل عملا ليس عليه ليس فيه إخلاص فهو مردود عليه ولا يقبل منه ولو عمل أفضل الأعمال. ولذا على المسلمين جميعا وعلى طلبة العلم خصوصا أن يستحضروا النية الصالحة في طلبهم في قراءتهم في تعلمهم في تعليمهم في انتقالهم أن يخلصوا لله وأن يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. من أسباب الإخلاص قلنا النية، إخفاء العمل، أن يخفي الإنسان عمله، أن يكون له حال في الخلوة، أحسن منه في الجلوة. ولو سألنا ما الفرق بيننا وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الفرق؟ بواطنهم خير من ظواهرهم وأفعالهم أبلغ من أقوالهم، وأما نحن فحالنا العكس. لو سألنا ما الفرق بين الصحابي والمنافق، كل أبدى عملا وأظهر عملا صالحا، لكن ما الفرق بين الصحابي والمنافق؟ المنافق غير مخلص والصحابي مخلص، فالموضوع خطير. فمن أسباب الإخلاص أن يخفي الإنسان عمله. والإنسان إذا كان حاله في الخلوة والعياذ بالله سيء وحاله في الجلوة حسن فهذا على خطر. فقد ثبت عند ابن ماجه والبزار وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أقوام يوم القيامة لهم حسنات مثل جبال تهامة. جبال تهامة سلسلة جبال ممتدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام يوم القيامة بجبال من الحسنات مثل تهامة ثم تصبح هباء منثورا. مع سلسلة الجبال في حسنات كثيرة تفعل، لكن المهم أن تثبت، أن لا تبطل، أن تبقى. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في الخلوة ينتهك محارم الله، وفي الجلوة يظهر التقوى والصلاح. ولذا العاقل حاله في خلوته خير من حاله في جلوته. حتى وصل الحال ببعض الضلال فغالوا في هذا المبدأ، فجعلوا يظهرون الكبائر أمام الناس حتى يكون باطنهم خير من ظاهرهم. وهؤلاء الذين سماهم ابن القيم رحمه الله الملامتية، حتى يلومهم الناس أظهروا الكبائر حتى يكون حالهم، وهذا غلو باطل. ومن أسباب الإخلاص الدعاء، الخوف من الرياء، معرفة أهمية الإخلاص، القراءة عن حال المخلصين. وكفانا ثمرة للإخلاص الثبات. من كان مخلصا لله لا يعرف ملل ولا التحول ولا التنقل ولا السآمة. فمن ثمرات الإخلاص الثبات على الخير، ومن ثمرات الإخلاص قبول العمل، ومن ثمرات الإخلاص أن الإنسان إن جاهد نفسه عليه فالله يصطفيه ويجعله مخلصا، فينتقل من مخلص إلى مخلص. وما الفرق بين المخلص والمخلص؟ المخلص يجاهد نفسه أن يكون مخلصا، فإذا استمر وثبت في المجاهدة وأفلح انتقاه الله واصطفاه وجعله مخلص. والمخلص يصرف عنه السوء ويصرف عنه كيد الشيطان، كما قال الله عز وجل عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال الله عن الشيطان: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وفي الآيات الأخرى قال: إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلص لا يقدر عليه الشيطان، ولذا الشيطان برأ يوسف، أن الله قال إنه من عبادنا المخلصين، والله ذكر عن الشيطان: إلا عبادك منهم المخلصين. فهذه بركات مهمة للغاية للإخلاص، من يعرفها يحرص عليه، يحرص على الإخلاص. والإخلاص أن ينصرف القلب، قلب العبد إلى الله عز وجل في العبادة، ولا ينظر لغيره ولا يشرك معه غيره. فأخلص الشيء من الشوائب والدخن ونقاه من كل سوء ومن كل شر. فالإخلاص في العبادة أن لا ينصرف قلبك إلا إلى ربك في طاعتك وعبادتك. تمشي للمسجد لا تلتفت لشيء إلا لقضاء الفريضة، تأتي لدرس العلم لا تلتفت لشيء إلا لأداء فرض من الفروض الضائعة في هذا الزمان، وكذلك في كل عبادة من العبادات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجر لمن لا حسبة له، لا أجر لمن لا حسبة له. فالذي لا يحتسب لا يكتب له الأجر. فمثلا هذا المجلس نحتسب أننا في مجلس ذكر، وأن الملائكة تحفنا، وأن الله يباهي بنا، ونحتسب أننا في صلاة ما دمنا في مصلانا، ما لم يحدث أحدنا فهو في صلاة، ونحتسب ركعتي الشروق وركعتي الفجر سبحة الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالأجر الحج والعمرة. فهذا الاحتساب هو سبب من أسباب كتابة الأجر، فلا أجر لمن لا حسبة له. ووجود الاحتساب يرفع من مستوى العبد ويقربه من ربه عز وجل. فالأعمال قد تكثر الحسنات، قد ترفع الدرجات، ولكن ثمرة الإخلاص أنه يقرب من الرب، ويستشعر العبد بأن الله معه، وأنه قريب من ربه قربى خاصة. فهذه من أهم وأعظم العبادات. فموضوع الإخلاص من أشهر، من أهم الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للإخلاص. نعود للأسئلة. يقول أحد الإخوة: توفي رجل في حادث سير، فجعل لورثته مبلغ من المال من التأمين، ماذا تنصحون هؤلاء الورثة؟ من قتل خطأ فله كما قال الله عز وجل في النساء: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فأولياء الدم لهم الدية، وهذه الدية تسلم إلى الأهل إلا أن يصدقوا، فإن شاءوا أن يتصدقوا في حسن. أولياء الدم لا ينظرون إلى المال، لا ينظرون إلى المال من أين ينفق أو من أين يعطى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن ماله من أين اكتسبه. العبرة بالاكتساب المال، كيف اكتسبت المال، وليس العبرة من صاحب المال. وذكرنا لكم أكثر من مرة العبرة في الحكم الشرعي بالأفعال لا بالذوات. فمن قتل له شخص فله أن يأخذ ديته، فلو كان القاتل فاسق فاجر يبيع الخمر، فأنا أنظر إلى سبب انتقال المال من يده إلى يدي. بعت واشتريت حلال، الدية حلال، ولده أتلف زجاج سيارتي فأخذت المال لإصلاحه حلال. أنا لا أنظر إلى المال. بعض الناس يعتقد أن الحل والحرمة تتعلق بذات الدينار والدرهم، وهذا خطأ كبير. والشيطان يدخل على بعض الناس فيقول لبعض الناس كما نسمع عن بعض العوام، يقول كل المال اللي بين إيدين الناس حرام، فيتهاون في أكل الربا وفي أشياء كثيرة محرمة، ويعتقد أنه جميع الأموال التي بين أيدي الناس حرام. هذا غلط. المال لم يضرب في الإسلام إلا في زمن عمر بن الخطاب، ومنهم من قال في زمن هشام بن عبد الملك. والمال الذي كان بين أيدي الصحابة ضرب في عند الروم الفرس، وانتقل لأيدي الصحابة بطريق حلال. فنحن لا ننظر إلى المال أين ضرب، ننظر إلى كيف اكتسبت المال، ولا ننظر إلى حال صاحب المال. فأنت نقل إليك مال بسبب الدية، الدية حلال، نعم التأمين حرام، لكن أنت تأخذ ممن سبب القتل وتطالبه بالدية، وليس لك شأن. هو الآن يسأل، لكن كدية، الدية محكمة مذكورة في كتاب الله جل في علاه. والدية التي تعطى اليوم، المبلغ الذي يعطى اليوم ليس مقابل الدية، مقابل الصلح. إذ الدية 100 من الإبل، واليوم لا يعطى مقدار 10 من الإبل. فالذي يعطى اليوم مبلغ يصطلح عليه الطرفان، فهو دون الدية الشرعية. الدية الشرعية دية عادية ودية مغلظة. الدية المغلظة تكون في حق من قتل عمدا، من قتل عمد فلأولياء الدم القصاص، فإن تنازلوا عن القصاص فلهم أن يأخذوا دية يطلبونها. فإن طلبوا الدية المحمدية فيطلبون الدية المغلظة. والدية المغلظة 100 من الإبل، منها 40 حوامل، تدفع دفعة واحدة من مال القاتل خاصة. وأما دية القتل الخطأ ف40 تدفع على أقساط منجمة، ولا تكون من مال القاتل خاصة، وإنما تكون من مال العشيرة، ممن يحملون مع القاتل، ممن يشتركون مع القاتل إلى الجد السادس. فهذا الفرق بين الدية المغلظة والدية العادية. في الحديث: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هل المغفرة مرتبطة بأن لا يحدث نفسه؟ نعم، هذا شرط صفة، والحكم إذا ذكرت صفة يتخلف بتخلف صفة. أي إذا حدث نفسه ليس له الأجر. ولماذا يذكر هذا الشرط في السنة ولا يذكر في الفريضة؟ من الأصوليين من يقول ذكره في السنة لا يلزم أن يكون مختصا بالسنة، ففي الفريضة كذلك من باب أولى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة هنا عن قصد، وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القصد بقوله من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. قال يقبل بقلبه ووجهه عليهما، فهو يحرص على أداء هاتين الركعتين ولا يستهين بهما، يقول هذه سنة فيصليهما من غير إقبال. إذ العبرة يا إخوة أن يتشرف الإنسان بالعبادة، وهذا مقام عظيم، أن يتشرف الإنسان بالعبادة. والسعيد في هذه الحياة من نقل عبادته من التكليف إلى التشريف فيتشرف بالعبادة. ولذا عبادة أهل الجنة عبادة إيش؟ تكليف ولا تشريف؟ تشريف. ورد في بعض الآثار في أهل الجنة، بل في بعض الحديث عند أبي نعيم في صفات الجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أولاس في الجنة يتوضؤون من الصلاة. الصلاة إيش هذه؟ صلاة تشريف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الأنبياء لا ينقطعون من الصلاة. وأخبرنا النبي في بعض أحاديث الميت بعض طرق حديث البراء قال فيستيقظ، أي الميت أول ما يوضع في قبره، فيرى غروب الشمس فيقول الملائكة دعوني أصلي. أي صلاة هذه؟ صلاة تشريف. تشرف الإنسان بالصلاة. لذا لا يبعد أن المؤمن الذي أصبحت الصلاة قرة عينه أن يبقى على عبادة لربه في البرزخ. فالذي تعود على الحج والعمرة لا يبعد أن يحج وأن يعتمر في البرزخ. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي رأى موسى عليه السلام يهل بالحج وقال وكان له جؤار، كلما هبط في واد كان له جؤار في التلبية، رأى في البرزخ. موسى ما رأى، النبي ما رأى موسى إلا في البرزخ. لذا صلاة لا يحدث نفسه إن وصل لدرجة أنه لا يلتفت إلى أن هذه فريضة وهذه نافلة، فهو يصلي صلاة قرير العين، يريد أن تقر عينه في صلاته. ولذا لما قيل لبعض الصالحين المؤذن يؤذن، فقال ينادي على الغافلين، المنادي ينادي على الغافلين. أما غير الغافل حاضر، غير الغافل حاضر، أي نعم. فهذا من أسرار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث نفسه. ماذا يقول فضيلتكم عن الرشوة التي يسميها البعض هدية وإكرامية؟ ورد حديث لكنه من معضل الأوزاعي، والحديث عجيب ويا ليتني أجد له طرق. أورده ابن القيم في الإعلام وقبله شيخه ابن تيمية في بيان الدليل، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يسمى القتل إرهاب، وحتى تسمى الهدية الرشوة هدية. يقول السائل ماذا يقول فضيلتكم عن الرشوة التي يسميها البعض هدية وإكرامية؟ وهل يجوز إهداء أحد الموظفين شيئا ليس من المال ككتاب فقهي أو حديث أو قرآن؟ وهل يجوز أن أدفع المال أو الهدية من أجل أن أحصل على ترتيب مقدم في الديوان، ديوان خدمة مدنية، من أجل الحصول على وظيفة وإن لم يكن هذا ترتيبي؟ الذي يعمل لا يعطى، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول. واحد بيشتغل واخذ راتب ما يوزن، وإذا جاز لك أن تعطيه فللضرورة المقدرة والمعتبرة شرعا، أما الأصل في إعطاء أصحاب الوظائف الأصل الحرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، فالعامل إن أخذ شيئا باسم الهدية فقد غله. وأبو هريرة رضي الله عنه لما جاء من البحرين فقال هذا لي وهذا لكم، هذا أعطوني هدية وهذا لكم من مال الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جلس أحدكم في بيته؟ يعني لو جلست في بيتك تعطى هذه الهدية؟ فمن جلس في بيته فيعطى هذه الهدية فلا حرج فيها. إذا العلماء يقولون مثلا رجل قاضي أو رجل موظف، هذا القاضي وهذا الموظف بشر له علاقات اجتماعية مع الناس، فلو أهدى رجل هدية فليس له أن يأخذها إلا إن كان يهداها قبل توليه القضاء أو قبل توليه هذه الوظيفة، يعني مثل أقاربه جيرانه وما شابه. وأما إن لم يكن في هذه المهنة لا يعطى هذا المال فأخذه لهذا المال، أخذه لهذا المال رشوة وإن سميت إكرامية وإن سميت هدية، فالعبرة بحقائق الأمور. وكذلك دفعك للمال لتغيير موقعك في ديوان الخدمة المدنية فيه تعدي على الغير، والتعدي على الغير ظلم والظلم حرام. فأن تدفع مالا لتتقدم مرتبتك في ديوان الخدمة المدنية فيه اعتداء على الغير، وهذه رشوة اجتمع فيها محذوران: المحذور الأول دفع المال لعامل هدايا العمال غلول، والأمر الثاني أنك ظلمت غيرك بأن أخذت نصيبه ومكانه، والله أعلم. هذا أخ يقول هل للإمام الذي يسكن في سكن المسجد أن يستخدم أشياء المسجد لبيته مثل الغاز مثلا عندما ينتهي الشتاء فلا حاجة للغاز فيستخدمه؟ لا، الشيء الذي يستهلك يدفع ثمنه. يعني مثلا انتهى ايش فصل الشتاء، بقي بقية غاز في الصوبات، يبقيه اذا كان لا يفسد ولا يستخدمه استخداما خاصا. فهذا الشيء اذا كان يستهلك، فاذا كان لا يتلف يبقى، واذا كان يتلف يستخدم من قبل اي شخص من المسلمين مقابل مال. واذا كان هذا الشيء الذي يستخدم لا ينفذ ولا يتلف، فإذا كان هذا الاستخدام لا يضرر وهو قليل وفي حاجة لا أرى فيه حرج، أما على وجه الدوام والاستمرار فلا. شريطة كما قلت ألا يتلف. ونفس السؤال يقول رجل يستخدم، هل يجوز الإمام للدفاع من الأشجار المزروعة في المسجد مثل الزيتون والعنب؟ العبرة يا إخوة على شرط الوقف، حتى في السؤال الأول العبرة على شرط الوقف. فإذا الذي أوقف المسجد يأذن فالحمد لله، يعني مسجد في شجر زيتون، والآن الواقف الأوقاف الذي يشرف على الأوقاف المساجد الأوقاف، فإذا أذنت الأئمة أن يأخذوا هذا الثمر فلهم ذلك، وإن لم يأذنوا فحينئذ ينظر، ولكن لا يتلف، لا بد من الاستفادة منه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، لا يترك ولو بد يتصدق به. وإذا كان الإمام أو الخادم فقيرا وكنا بين خيارين إما الإتلاف وإما الأخذ، فله أن يأخذه لنفسه صدقة على نفسه لفقره، لا لكونه إماما أو كونه خادما. إلا أن يأذن الواقف، إما جهة الأوقاف أو من بنى المسجد، والله أعلم. هات يا أبا صالح. والله ينظر من القيم على الوقف، فإذا هو الذي إذا هو الواقف الأصلي هو القيم على الوقف وهو الذي ينفق على المسجد فالقول قوله، وإذا كان الذي ينفق على المسجد ليس هو وإنما هو بنى وأوقف فالعبرة بمن يشرف على الوقف والعبرة بناظر الوقف، والله تعالى أعلم. ماذا تفعل المرأة إذا صبغت شعرها أحمر علما أن شعرها أسود لا يوجد فيه شيب في الأصل؟ ذكرت أكثر من مرة أن أرجح الأقوال أقوال الفقهاء في الصبغ قول الشافعية، وهو حرمة صبغ الشعر من غير حاجة، لا يجوز للمرأة إذا كان شعرها أسود أن تصبغه بأي لون من الألوان، وإذا كان في شعرها شيب فمن السنة عند الجماهير ومن الواجب عند أحمد الصبغ ولو مرة، وهذا في حق الرجل وحق المرأة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود والنصارى اصبغوا. فالشيب ليس من يد الرجل إنما بسبب تقدمه في السن، وحفاظا على شخصية المسلم وتمايزا له عن اليهود والنصارى الذين لا يصبغون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبغوا خالف اليهود والنصارى. فأحمد رحمه الله قال: هذه مخالفة واجبة ولو مر في العمر، والجماهير قالوا بالسنية وقالوا النبي يقول: خالف اليهود والنصارى صلوا في نعالكم، والصلاة في النعل ليست واجبة وإنما من باب الندب ومن باب التأكيد. وقد ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فهذا دليل صريح صحيح استدل به الشافعية وغيرهم من أهل الحديث على حرمة صبغ الشعر الذي فيه شيب بالسواد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى شعر ولحية أبي قحافة والد أبي بكر الصديق قال: اصبغوا وجنبوه السواد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجنب السواد. والمرأة جمالها في شعرها، فإذا كان شعرها أسود فلا تحتاج إلى أن يجمل، ولكن عجب الناس اليوم يضاهون الكفار فتشبهون بهم. فالمرأة اليوم هذا الشعر الذي رزقها الله إياه طويل يقص كالرجال، المرأة إذا قصت شعرها كالرجال ولبست لباس الرجال كان الله في عون زوجها وأعانها الله على طاعته، تصبح تتصرف كالرجال. ولذا من أسباب طاعة الزوج لزوجها أن تعتني بمظهرها، تلبس لباس النساء وتحرص على أن تبقى شكلها شكل النساء، وإلا تصبح كالرجال المرأة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وكان يقول علي القاري في المشكات، في شرح المشكات كتابه المرقات شرح المشكات، كان يقول: جمال الرجل في لحيته وجمال المرأة في ذوائبها في ضخائرها. فالمرأة جمالها في شعرها، فإذا كان شعرها أسود فلا يجوز له لا يجوز لها أن تصبغه، وإذا كان فيه شيب تصبغه شريطة أن يتجنب السواد، والله أعلم. نعم.
أعمل في
محل
بيع
صبغ، هل يجتمع
بيع
اللون
الأسود مثلا؟
ما يجوز شرعا بيع اللون الأسود للصبغ.
الألوان الباقية
أمرها سهل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنبوه السواد، والله تعالى أعلم. يقول هذا الأخ السائل: يسمي كثير من مشايخنا أن فلانا معاند لا يقبل النصيحة، يعني فإذا احتج محتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أفلا شققت عن قلبه، على أن هذا الحكم على المخالف غوص في الضمائر والسرائر، فما هو الرد على هذا الكلام؟ جزاك الله خير. أصل المسألة يا إخوة مبحوث عند الفقهاء والعلماء. لو أنك رأيت منكرا أو مخالفة من رجل غلب على ظنك بقرائن الأحوال أنه لا يقبل، فهل يجب عليك الأمر والنهي أم لا؟ يعني واحد جالس في باص في موسيقى، لو قال للقرصون ولا للسائق: خلصنا من الموسيقى، لا يقبل بقرائن الأحوال، ترى منه فجورا، ترى منه فسقا. فجماهير الفقهاء يقولون: إن رأيت منه قرائن تقوى على عدم قبوله، فينتقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة من الوجوب للسنية. وهنالك قول لبعض الفقهاء نصره محمد بن الحسن الشيباني، قال: فيجب الأمر، لأن العواقب مجهولة، فكم من إنسان ترجو منه الخير فتأمره ولا يستجيب، وكم من إنسان لا ترجو منه الخير فتأمره ويستجيب، وكم من إنسان لا يظهر لك استجابة في الظاهر ولما يخلو بنفسه يظهر ندما ويستجيب. وكلام محمد بن الحسن قوي. ثم كل طاعة إذا أردنا أن نتركها خوفا من أنها لا تأتي ثمارها تركنا كثيرا من الطاعات. فأنت متى رأيت الرجل قد خالف ووقع في مخالفة قلت أو كثرت، دقت أو جلت، فالواجب عليك أن تأمر وأن تنهى بالأسلوب الطيب والكلمة الحسنة حتى تبرئ الذمة. فإن فعلت وكنت صادقا لا بد أن تظهر إن شاء الله ثمرة. إن لم تكن هذه الثمرة تظهر عليه فقد تظهر على غيره. فالشاهد أنه لا يجوز لنا أن نترك الأمر والنهي بحجة أن فلان معاند، والله تعالى أعلم. هذا أخ من الإخوة الحاضرين يقول: أنا من فضل الله تعالى أكملت حفظ كتاب الله، هنيئا لك، أسأل الله عز وجل أن يعينك على تثبيته. فحفظ القرآن سهل، لكن الأصعب من حفظه تثبيت. وأحسن حفظ لكتاب الله أن يصبح الإنسان يصل إلى مرتبة الحافظ، ألا يتعنى الحفظ. ومرتبة الحافظ أن يقرأ الإنسان في اليوم 5 أجزاء، هذا أمتن حفظ وأحسن حفظ. لو أن الإنسان قرأ كل يوم 5 أجزاء للقرآن واستمر على هذه القراءة سنة يحفظ كتاب الله في أقل من 40 يوم، هذا يصبح مرتبته مرتبة الحفاظ. ولو إنسان جاهد واجتهد في حفظ كتاب الله فنسي أن يقرأ 5 أجزاء شهر أو شهرين يبدأ القرآن يتفلت. فأحسن شيء للحفظ أن يصل الإنسان إلى مرتبة الحافظ، لا يتقصد الحفظ يأتيه الحفظ، لأنه بلغ المرتبة. لذا كان يقول ابن القيم، كان يقول: كنت أقرأ في القرآن كل يوم من القرآن 5 أجزاء، وكنت آكل أطايب الطعام، شامي سوري صاحب ذوق، قال: فدخلت علي لوثة من لوثات التصوف، فحرمت نفسي من أطايب الطعام والشراب، فأصبحت لا أكاد أقرأ الجزء والجزئين. قال: فتذكرت مقولة سفيان بن عيينة. شو كان يعمل سفيان بن عيينة؟ كان لما يأتي العشاء يأكل أطايب الطعام ويأكل على إثره الفالوذج، يعني يسمي لك نافة اليوم، ويأكل الفاكهة ثم يقوم ويطيل القيام ويقول: اعلف حمارك ثم كده، اعلف حمارك ثم أتعبه، اعلف حمارك ثم كده، اعلف حمارك ثم اشتغل عليه. فلا حرج، قال: فتذكرت مقولته فرجعت إلى أكل طيب الطعام والشراب وأقرأ كل يوم 5 أجزاء. فمرتبة الحافظ أن يقرأ كل يوم 5 أجزاء. وعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما كان يقول: من حفظ كتاب الله فكأنما أدرج النبوة بين جنبيه. من حفظ كتاب الله فكأنما أدرج النبوة بين جنبيه. طيب الأخ يقول: أنا من فضل الله تعالى أكملت حفظ كتاب الله، ولي رغبة بحفظ صحيح البخاري سندا ومتنا حتى أتقوى في الرجال، فهل تنصحني بذلك؟ إخواني الحفاظ الحديث، علماء الحديث، لا يحفظون الرجال كما يحفظ المتن، يحفظون الرجال من الممارسة، والفقهاء يحفظون أقوال الفقهاء والمذاهب من الملكة والممارسة وإدمان النظر في الكتب. لا يتقصد الإنسان أن يحفظ، تقصد الحفظ يكون في الصغر. نصيحتي لك أن توغل برفق، ونصيحتي لك أن تحفظ عمدة الأحكام اللي هي عبد الغني المقدسي، وأخونا أبو أنس في هذا المسجد يشرحها، وأنصح بسماع شرح زائد حفظ، يحفظ هذا الكتاب مع الشرح. وإن وجدت في نفسك طاقة بعد فتنتقل من حفظ العمدة إلى حفظ بلوغ المرام، وتقرأ شرحا على بلوغ المرام، وأرشح أن يكون سبل السلام. وطالب العلم لابد له أن يحفظ ويفهم، يعني الرياضيات حفظ ولا فهم؟ الرياضيات حفظ ولا فهم؟ والله حفظ قبل فهم. تخيل واحد يشتغل في الرياضيات مش حافظ جداول الضرب، شو بيعمل؟ شو بيصير فيه؟ بيحسن شيء من الرياضيات؟ مع انه معلوم الرياضيات كلها فهم، وهذا صحيح، لكن يسبقها حفظ، يسبقها حفظ. فالذي لا يحفظ جداول الضرب لا يفهم ولا يفهم شيئا من علم الرياضيات. فالشريعة في قسم منها حفظ، القرآن، السنة، وأولى ما يحفظ من السنة حديث الأحكام، لأن المفتي وطالب العلم سئل دائما يسأل عن حديث الأحكام فيقول: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد حفظ حديث الأحكام، إن أردت أن تتوسع فتوسع، إن أردت أن تتوسع فتوسع، لكن احفظ بداية، أوغل برفق، احفظ أحاديث الأحكام. والعلماء يقولون: إذا نكح الحفظ الفهم والفهم الحفظ تولد بينهما عجائب. العجائب تأتي من أن ينكح الحفظ الفهم والفهم الحفظ، إذا صار في حفظ نصوص الشرع وصار في فهم لهذه النصوص وتداخل الفهم مع الحفظ أصبح الإنسان عالم. وكما يقول ابن خلدون: علماءنا كان الواحد منهم يسلم ولده في الكتاتيب وهو صغير فيمكث فترة للحفظ لسن الإدراك والتمييز، ومن الإدراك والتمييز للبلوغ بصير إيش؟ يفهم ما حفظ، ومع البلوغ بيبدأ في درجة العلماء حتى يكتمل عقله وينضج، فحينئذ يرزق الفهم والحفظ والعقل والأدب، فحينئذ يصبح من أئمة الدين. لا تتصور واحد يكون عالم وليس عنده حفظ، أمر غير ممكن أبدا، لابد من نصيب من الحفظ، وكل ما اتسع نصيب الحفظ كان أفضل وأمتن وأقعد. ولذا قالوا قديما: من حفظ المتون حاز الفنون. من يحفظ المتون يحوز الفنون، فالحفظ مهم جدا. ماذا تنصحني؟ أردت الزواج من فتاة ملتزمة ولن أزكي على الله أحد، لكن أبوها يعمل في بنك ربوي. كلمة ملتزمة يعني كلمة ما لها وجود في النصوص الشرعية، فنحب أن نستخدم الألفاظ التي فيها لها ورود، ما فيها مخالفة، لكن نستخدم الكلمة التي فيها يعني وردت أفضل. يعني لما تذكر رجل بعض الناس يمدح ويذم بألفاظ ما وردت في النصوص، فالأحسن أن يمدح الرجل ويذم بألفاظ وردت في النصوص. كثير من أبو شرائك مثلان ما عندوش ضمير، ما تقول ما عنده ضمير، قل ما عنده دين، يعني ما عنده ضمير على مبدأ يعني العلمانيين ملتزمة، تقول فتاة مستقيمة على هدى أفضل. المشكلة اليوم قد تجد البنت مناسبة أن تكون زوجة ولا تجد أهلها مناسبين، وقد تجد الأهل مناسبين ولا تجد البنت تكون مناسبة. فإذا وجدتها ذات دين متميز قد لا تجد مثلها، فلا أرى مانعا من أن تتزوجها، شريطة أن تكون ناصحا لأهلها حتى تبرئ ذمتك، أن تنصح والدها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يختار الرجل ذات الدين، فعليك بذات الدين دربت يداك. هذا أخي يقول وصف أحد الناس بأنه زاني أهو أقل إثما عند الله من وصفه بأنه خوارج أو العكس؟ فكيف الحال يا شيخنا بوصفه خارجي خبيث ملعون، وهذا كله دون تثبت ولا نقاش ولا جدال بالحسنى ولا حتى جلوس معه ولا أي شيء؟ نرجو توجيه لبعض الشباب الذين يتهمون ولا يتقون. العاقل، وهذا كلام كثير كنت أقوله وما زلت أقوله وما زلت أقوله، العاقل يحفظ لسانه. الله لن يسألك عن الناس، وإن تكلمت في أحد فتكلم بتثبت ويقين، وتكلم بعد النصح، أو تكلم ولك مقصد شرعي معتبر من التحذير وما شابه. أما أن يصبح الشغل الشاغل لطالب علم مبتدي لم يتأصل يريد أن يطير ولما يريش ويشغل الناس بهذه المسائل، فهذا من علامة عدم التوفيق. الإنسان إن سئل عن رجل وهو لا يعلمه فيجب عليه أن يستحضر، أو على أي شيء وهو لا يعلمه يجب عليه أن يستحضر قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. فيجب على الإنسان أن لا يقف ما ليس به له به علم. وإن رأى الإنسان ما يقلقه ويزعجه من رجل فعليه النصيحة، وإن رأى الإنسان لرجل أثر سيء في الأمة فسئل فحذر منه فهذا التحذير على الملأ من باب التعريف ليس من الغيبة. أما أن يتكلم إنسان في شخص لا يعلمه ولا يعرفه فليس ذلك بمشروع. لي أخ لزوجتي يعمل عمل يكتسب منه مال بالحرام وهو يعيش مع أهله، وأنا أزور أهله وأتعرض بأن آكل وأشرب، ماذا تنصح؟ نريد نعرف شو المال الحرام الذي يعمل به. وإذا كان مال حرام صرف وليس بمخلوط فلا تتوسع في المأكل والمشرب، وتأكل بنية النصح، تأكل بنية النصح والله تعالى أعلم. هل أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بحرمة أكل اللحوم المجمدة المستوردة من الخارج لأنها لا تتبع للطريقة الإسلامية بل تصعق صعقا كهربائيا؟ فما مدى صحة هذه الفتوى عن الشيخ وما رأيكم بهذه المسألة؟ جل الذبائح التي تذبح في الغرب تذبح بطريقة الصعق للأسف وليس بطريقة التذكية الشرعية. و وموضوع اللحوم المستوردة لا يحتاج لعلم شرعي، يحتاج إلى حال البلد واللحم الذي يرد من تلك البلد. إخواننا الذين يعيشون في غير دول إسلامية يعانون في وهم هناك من أكل اللحوم لأنها تذبح على غير طريقة شرعية. يقول بعض الناس هذه البلاد أهل الكتاب والله أحل طعمها الكتاب، نقول هذه الطريقة لو ذبحها مسلم لما جازت، ليس لأنهم أهل الكتاب أو ليسوا أهل الكتاب، وإنما العبرة بطريقة الذبح، العبرة بطريقة الذبح. نصيحتي ما أرتضيه لنفسي ألا يأكل الإنسان من هذه اللحوم ولا يتجرأ على حرمتها، وإن كانت في أغلب صورها هي للمنع أقرب منها للجواز، هي للمنع أقرب منها للجواز. الصعق الذي يجعل الذابح يتمكن من الذبيحة ولا تموت الذبيحة بسبب الصعق ليس حراما الذبيح. يعني في مسلخ عمان قد يقول قائل في مسلخ عمان يصعقون، لكن نقول يصعقون بطريقة أو بمقدار، لو تركت الذبيحة لو ترك العجل الذي يصعق مثلا ما يتلف ما يموت ما تزهق روحه بالصعق، يقدرون مقدار معين بحيث هذه الصعقة لا يترتب عليها هلاك. هذا الصعق إيذاء للحيوان، وإيذاء الحيوان حرام، لكن لا يحرم أكله إذا كان لا يموت. والعلامة عند الفقهاء والعلماء الحركة بعد التذكية، فإذا ذكي الحيوان وتحرك بعد تذكيته فهو حلال، وإذا لم يتحرك بعد التذكية فيكون قد هلك بسبب الصعق، وحينئذ لا يكون حلالا. أنا لا أكل هذه اللحوم المستوردة ولا أحبذ لإخواني أن يأكلوها للخوف بطريقة ذبحها. والإخوة الذين يسكنون في بلاد الغرب يعلمون أن التذكية أندر من النادر في تلك البلاد، إلا إذا وجد بلد إسلامي ونعلم أنهم يعني يذبحون فالحمد لله، كمثلا تركيا أو مثلا السودان أو ما شابه فالحمد لله الأمر ميسور، وإلا فعلى الإنسان أن يحتاط. وذكرت لكم في هذا الدرس أن بعض السلف كان يقول لم يفقه أحد عن الله مراده حتى يعلم ماذا يدخل جوفه، حتى يعلم ماذا يدخل جوفه. فالإنسان عليه أن يحرص على طعامه. هل يجوز المرأة الحامل أن تذهب للدكتورة من أجل أن تعرف جنس الجنين؟ أهو من علم الغيب الذي لا يجوز الاطلاع عليه؟ لا، ليس معرفة الجنين هل هو ذكر أو أنثى من علم الغيب أبدا، أن ترى في جهاز تنقل الصورة الباطنة للصورة الحاضرة. علم الغيب تقول فلانة بعد 10 سنين تتزوج وينجب لها ذكر أو أنثى، أما يتكون الجنين تتكون أعضاء التناسلية ونستطيع أن نرى هذه الأعضاء التناسلية بصورة على الجهاز ونقول هذا من عالم الغيب، هذا من عالم الشهادة، ليس هذا من عالم الغيب في شيء. وإذا ما ترتب على المرأة كشف عورة كان يوضع الجهاز فوق ملابسها وينظر لجنس الجنين، لا في لا يوجد محذور الحمد لله، لا يوجد محذور، أو لا يترتب ضرر على الجنين الحمد لله لا يوجد محذور، ويجوز للمرأة أن تعمل هذا الفحص وليس في هذا أي مخالفة من المخالفات، والله تعالى أعلم. أسئلة أمامي طويلة وكثيرة عن صيام السبت وأخرها لأن الحديث فيها إن شاء الله تعالى يكون في وقته والكلام طويل، وهذا المجلس في مرة المرات أخذ يعني نصيبا كبيرا عن صيام السبت. هذا أخ ظهر يعني الآن يكتب هذا السؤال، يقول إذا قلنا أن الإخلاص والسنة شرطان لقبول العمل، أما الإخلاص فإذا بدأ العمل بغيره بطل العمل، وإن شاب العمل رياء وقد بدأ بإخلاص فقبل منه بمقداره، وأما السنة فمتى يبطل العمل وأنت تنقص من باب خرمها. ينظر إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة في مسلم في صحيح الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه أمرنا. فالعمل ينبغي أن يكون مضبوطا ومحكوما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يقبل العمل ومتى يرد؟ هذا جواب هذا السؤال مذكور في مبحث متى يقبض الأمر الفساد، متى يقبض النهي الفساد، متى يقبض النهي الفساد. فالجماهير يرون الانفكاك وعدمه، قالوا إذا كان العمل ينفك يقبل الانفكاك بطله، وإذا كان لا يقبل الانفكاك لا يبطل. يعني لحم الخنزير حرام، عمل في نهي يخالف أمر من الأوامر، فمنهم ما يقبل ومنهم ما لا يقبل. أما الأمر فينبغي أن يفهم الأمر بدرجته كما فهمه من قبلنا. فمن الأوامر ما هو شرط صحة، ومن الأوامر ما هو شرط استحباب، فينظر في كل أمر بالقرائن التي تحتف به، ينظر في كل أمر من الأوامر بالقرائن التي تحتف به. ففرق بين عمل أصلا مبتدع أتى به الإنسان وليس له أصل في الشرع فهذا مردود على صاحبه، وبين عمل أتي بأصله ولم يؤت بتمام وصفه، فحينئذ ينظر لهذا المتخلف الشيء الذي تخلف ينظر إليه على وفق تقعيدات وتأصيلات العلماء. رجل يجعل الفوائد التي تخرج إليه من البنك مخصصة لتوزيع يوزع الفقراء، هل يؤجر على هذه الصدقة وهذا الفعل؟ أولا نصيحتي لهذا الأخ أن يعلم أنه لا يجوز له البتة أن يبقي ماله في البنك. بعض الناس يدخل عليه الشيطان فيقول إذا وضعت مالي في البنك لابد أن أشغله، فأنا أشغله بالربا وأخذ المال لتصدق به. هذا أمر لا يجوز شرعا، لا يجوز للإنسان أن يسرق ليتصدق، ولا يجوز للمرأة أن تزني لتتصدق، ولا يجوز للرجل أن يرابي ليتصدق، ولا يجوز التعامل مع البنوك إلا بحذر وقدر. والحذر والقدر يختلف على اختلاف على حسب الحاجة على حسب التقوى، يختلف على حسب الحاجة وعلى حسب التقوى. رجل تلطخ بربا فتاب، هل يترك الربا للبنك؟ لا يترك، يأخذه وهو مال خبيث وسبيله الصدقة. فالقاعدة عند العلماء أن المال الخبيث سبيله الصدقة. ولكن هل يؤجر صاحبه؟ لا يؤجر أجر الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل ليس له أي شيء من الأجر؟ لا، له أجر ناقل الصدقة، له أجر ناقل الصدقة. يعني واحد له فقير، له جار فقير، وله قريب غني، فأخذ المال من الغني وأعطاه للفقير، فهذا الذي قد أخذ المال له أجر ناقل الصدقة وليس له أجر الصدقة، إذ الصدقة من غيره. فهذا الذي يذهب للبنك ويأخذ الربا ويبحث عن الفقير ويعطي المال للفقير هذا له أجر ناقل الصدقة وليس له أجر الصدقة، إذ أن المال ليس بماله. والله تعالى أعلم. تفضل. شاب يعمل والده في بنك، وقد نصح الشاب والده واحتج الوالد بأنه لن يجد عملا غيره. سبحان الله، بعض الناس لا يطيب له الحلال، يترك الشوارع الواسعة فيسير في الأزقة الضيقة المظلمة. الدنيا واسعة الحمد لله، لكن لا يوجد يقين وتوكل على الله عز وجل عند كثير من الناس. ماذا يعمل هذا الولد؟ هل يأخذ من مال أبيه لحاجته إليه؟ إذا كان هذا الولد قاصر لا يقدر على العمل، فيأكل من مال أبيه حلالا، وكذا الأم، وكذا البنات، وكذا الصغار. وأما إن كان قادرا على التكسب فليتكسب وليعمل الحلال وليتق الله في نفسه وفي والده وإخوانه وأخواته، يطعمهم حلالا ويدعو لأبيه وينصح، يدعو لأبيه وينصح ويكون إيجابي عملي يشتغل. أما إذا كان في طور التعليم أو التأسيس أو القصور، فالواجب حينئذ عليه أن يبقى فيما هو فيه، وينوي متى الله عز وجل يسر له العمل، فحينئذ إن شاء الله سيأكل من كسب يدي هل الزيادة في الشرع بدعة مطلقة؟ لا، في زيادة لها اتصال، في زيادة لها حكم الانفصال، فالمتصل ليس كحكم منفصل. زيادة في الشرع في أصلها لا في وصلها، عبادة قائمة برأسها لا وجود لها في الشرع، هذه بدعة. واحد قال صلوات ست، في صلاة بين الظهر بين الصبح والظهر، هذا قول بدعي. أو رجل قال صلاة الظهر خمس أو ست، فالزيادة التي قام المقتضى على وجودها ولم توجد فهذه بدعة. الزيادة التي لم يقم المقتضى على وجودها وهي في الوسائل وليست في الأصول فهذه ليست ببدعة. مثل استخدام الميكروفون، النبي درس صلى الله عليه وسلم وما وضع الميكروفون، ما درس الميكروفون. لو وجد الميكروفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله فلا يجوز لنا أن نفعله. لكن هل الميكروفون وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما وجد. فحينئذ ينظر هل الميكروفون عبادة ولا وسيلة لنقل الصوت، صوت المدرس، صوت الخطيب، صوت الواعظ، صوت الإمام، هو وسيلة وليست هو عبادة. فالميكروفون يشبه النظارة، وسيلة. فأنا لا أستطيع أقرأ القرآن إلا بلبس النظارة، فالنظارة وسيلة لتكبير الحرف، والميكروفون وسيلة لإعلاء الصوت. فهذا كهذا لا فرق. فالعبادة التي قام المقتضى على وجودها وتركت فزادها الناس فهذه بدعة، لأنه كان مقتضى قائم في صلاة بين الظهر والعصر لفعلها رسول الله، لكن لم يفعل، فمن زاد عليه ابتدع. المقتضى قائم أن تكون صلاة الظهر خمس ركعات أو ست ركعات، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، لكن المقتضى غير قائم على وجود مكبر الصوت أو على وجود لبس النظارة في قراءة القرآن أو ما شابه. فهذا الفيصل يا إخوة بين البدعة وبين المصالح المرسلة. فإذا المقتضى قام على الوجود ولم يفعل فالفعل بدعة، وإذا المقتضى لم يقم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا وسيلة للعبادة فهذا يسمى عند العلماء مصلحة مرسلة، مصلحة لفوائدها، ومرسلة لأن الشرع أرسلها وأطلقها ولم يحددها. فسميت مصالح مرسلة. هذا الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة. فليست كل زيادة بدعة، ليست كل زيادة بدعة، إلا إذا أصل عبادة كما قلت بالقيد الذي ذكره شيخ الإسلام في إقضاء صراط المستقيم المقتضي، وذكره أيضا الشاطبي في كتابه الاعتصام. هل يجوز التبرع بالدم لإنقاذ حياة شخص نصراني؟ طيب هل يجوز التصدق عن نصراني؟ يجوز التصدق عن نصراني؟
نعم.
شو الدليل على جواز التصدق عن نصراني؟ كل ذات كبد رطب أجر. النبي أخبرنا أن امرأة دخلت الجنة بأنها سقت هرة مومس، والنصراني نفس، صحيح؟ طيب، وربنا يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير الذي جاء يقاتلنا نطعمه لوجه الله. والأحكام كما ذكرت لكم تتعلق بإيش؟ بالأفعال. فالنصراني تبرعت بدم له فلا حرج، لا حرج. لكن أن تتقصد أن تتبرع في المال والدم وغيره لأهل الصلاح أفضل من ذوي الحاجة. أما إذا دعت الحاجة ولا سيما إن طمعت بتفكيره وإسلامه فلا أرى حرج، لا مانع من الصدقة والتبرع، لا حرج. طب العكس، هل يجوز للمسلم أن يأخذ من النصراني تبرع مالا صدقة؟ طب يأخذ منه دما وضع الدم له من نصراني؟ من حيث الحل حلال، لأنه أيضا عمل. لكن أن يتورع الإنسان حسن. ومن عجيب ما ذكر ولد الشيخ الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله تعالى عن أبيه، قال لما أدخل العملية إذ أبي يوصي أنه لا تأخذ لي دما من أحد، لا تضع في بدني دم من غيري، لحرصه على ما يدخل جوفه. يحدثني الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله عن شيخه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ودرس عليه في المدينة، قال الشيخ الشنقيطي كان آية من آيات الله في الحفظ، ولكنه كان لا يحسن تمييز النقود عن بعضها بعضا، فئات النقود. فلما كان يشتري كان يخرج كل ما في جيبه للبائع، يقول له خذ ما تريد، ما كان يشغل قلبه بشيء من شأن الدنيا أبدا. ومن جلس في بيته كان يظنه الخادم، وكم من ضيف يأتي إليه والشيخ يخرج لهم بالقهوة وهم ينتظرون الشيخ، ثم يتفاجئون يقول من الشيخ. وكان إذا مشى في الطريق ما يحسن تمييز حذاءه وخرج من المسجد، وكان يرى نفسه لا شيء، وجل دروس كتبه يعني محاضرات ألجئ إليها، عالم يقدمه يقول كلمة فيقولها من الخاطر يعني دون تحضير دون. فكان رحمه الله من العلماء الأفذاذ متواضعين صالحين رحمه الله. يقول ولده، يقول لما عمل ولده لما أدخل المستشفى ليعمل عملية، فأوصى ألا ينقل له دم من غيره. قال فالطبيب خرج إليه وقال والدك في حالة صعبة جدا، وإذا ما أعطي الدم يكاد يهلك. قال فنظرنا فقلنا لا أعطيه الدم حتى يحافظ على حياة أبي. قال فما وضع له الدم، وبعد أن وضع الدم في عروقه بالطريقة الطبية المعهودة، قال فلما نزع عنه الإبر قال فخرج الدم الذي أدخل فيه، ما قبل بدنه دم غيره أبدا. ولعل هذا من كرامات الله سبحانه وتعالى له. وهذا حال العلماء. يحدثني بعض تلاميذ الشيخ ابن عثيمين لما أصيب بالسرطان وكان في مستشفى جدة وفي رمضان، فكان كلما يعني وجد في نفسه قوة قال انقلوني للحرم، أريد أن أدرس الحرم، يدرس فيتعب فيلتقي المستشفى فيرجع فيرجع للحرم فيدرس الحرم فيبقى على هذا الحال رحمه الله. حتى لما قيل له عن الكيماوي نسأل الله لكم العفو والعفو العافية، فقال هل هو علاج؟ قالوا لا لكن يخفف الألم، قال لا أريد الألم يبقوا ما أريد كيماوي، قال ما دام مسألة التخفيف فأنا لا أريد التخفيف. فكان رحمه الله تعالى على هذا الحال. وأذكر أني أخذت موعد من الشيخ عثيمين لمقابلته في غرفته في بيت الله الحرام، فضعنا عن غرفته وجئنا بعد نحو ربع ساعة من الموعد، وكان قد أعطانا الموعد بعد الظهر في فصل حار جدا، وحر مكة معلوم. فلما وصلنا غرفته أشهد الحارس شرطي بأنه قد انتظرنا ربع ساعة وخرج، فلما رأينا الشرطي قال الشيخ يبلغكم كذا وكذا وانتظر ربع ساعة وخرج وأشهدني قبل الخروج. وين الشيخ؟ قال الشيخ لا يطوف إلا في هذا الوقت، لا يطوف إلا في وقت الحر الشديد، يبقي وقته وراحته للناس، وفي خلوته في الحر الشديد ما أحد يقدر يصل إليه، وهو يستفيد من هذا الوقت في الطواف رحمه الله جميعا. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أحتاج أن أكفي هذا موجود إن شاء الله. كان يقول أخشى أن يكون عذاب الله. تفضل. الله يحفظك.
إذا كانت العبادة لها أصل في السنة لكن ما حد يعني مطلقة، مثل من قرأ قل هو الله 11 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، أنا بدي أحددها في أذكار الصباح والمساء، مش لأنها سنة بس من باب ضبط وقتي، إني مثلا ممكن تطير يعني حاولت في أوقات محددة.
لا تداوم عليك
يعني لو
ما أطلق الشرع نطلقه، ما قيده نقيده. الشرع ما منع فلا نمنع، لكن الشرع ما قيد لا نقيد. فهمتني؟
يعني لو فعلتها مثلا أسبوع أسبوعين وتركتها بس
ما في مشكلة، لا تقيد ولا نمنع. ما أطلق الشرع نطلقه، وما قيده نقيد، وما قيده نقيد.
طب شيخ بالنسبة للسؤال الثاني بس السريع،
تفضل.
إذا قال إنسان له مال كبير جدا على واحد ثاني أنكروا هذا الشخص، فصار في بينهم سوء تفاهم، زعل اللي له المال وقال له يحرم عليه هذا المال زي ما تحرم عليه بنتي. الآن بعد فترة تراجع اللي أنكر المال وقال كأنه بدي رجع
يمين عليك كفارت
يمين
التحريم يمين، حتى كما ذكر الإمام القرطبي في سورة التحريم.
الله حتى لو في مسألة
الطرق هذا قصد الطرق، بس قصده يحرم عليه المال يعني يزول
شخص
يحرم عليه رجع حصلت عمامة. إذا قصد الطرق خلاص سبيت الله أهلا وسهلا مرحبا بالحال. وين له كل يوم سلمونا عليه سلمونا عليه.